إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عقدتان في الأمة لو حلتا لكان للأمة شأن آخر. العقدة الأولى الانتماء الضعيف والشكي لعقيدة الأمة وتعاليمها ومبادئها، والعقدة الثانية الشعور بالدونية والهزيمة الداخلية. لو انحلت هاتان العقدتان لتغيرت الأحوال بإذن الله تعالى. أيها المسلمون، قد يبدو للعيان منظر شجرة ما، قد يبدو منظرها في الظاهر حسنا يسهل لوضوحه التعرف على الشجرة، قد يبدو هذا في الظاهر ومع هذا الوضوح الشكلي، إلا أن هذه الشجرة الواضحة المعالم قد تحمل في باطن أوراقها علامات المرض، وقد يلتف حول فروعها وأغصانها العفن والطحالب. ولو لم يستدرك وضعها أولو الأحلام والنهى الذين أدركوا عللها وأسقامها ولم يبهرهم هيكلها وشكلها الظاهري عن ذلك، فسوف تهوي إلا أن يشاء الله. هذا هو مثل الأمة اليوم، ترى مظاهر الإسلام في بعض صوره، مساجد ومصاحف وآيات معلقة على الجدران وأخرى تباع في الأسواق. نعم، هذه مظاهر تشير إلى دين المجتمع، ولكنها وحدها لا تدل على سلامة المجتمع من حيث ارتباطه بالدين ارتباطا كليا، ولا من حيث سلامة تصوره لضرورة قيادة الدين في جميع جوانب الحياة الفردية والجماعية. قيادة الدين، قيادة الدين وحده، لا قيادة الأهواء ولا قيادة الطواغيت. نعم، قد تبدو تلك المظاهر الإسلامية في المجتمع، ومع ذلك لا يجدي ظهورها في تغيير نظرة الناس تجاه حقيقة الدين وصحة علاقتهم به. فالدين ليس تحفة مصونة في زاوية البيت وضعت للزينة أو لمجرد البركة. هذه النظرة قد يظن صاحبها أنه يحترم الدين بها، وهي في واقع الأمر إهانة للدين عظيمة. ومتى كان الدين، متى كان الدين في الإسلام على هامش الحياة وعلى هامش الحديث؟ متى كان دين الإسلام مركولا على جانب الطريق في ميادين الحياة؟ إذا كان الدين هو الغاية التي خلقنا الله عز وجل من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهنا ترد الأسئلة على من لديه نوع من الاعتراض والتردد والتحسب على ما سبق. أين هيمنة الدين المفروضة على الاقتصاد والشؤون المالية والتجارية في حياة الأمة اليوم؟ يا ترى هل هناك هيمنة حقيقية للدين في هذا المجال؟ أين هيمنة شريعة الله على الإعلام المرئي والمسموع والمقروء على حد سواء؟ أين يا ترى؟ هل استفتي علماء الشريعة في هذا المجال مجرد استفتاء؟ ثم هل نجد في قلوبنا أيها المسلمون المصلون المزكون، هل نجد في قلوبنا حرقة لدين الله الحق حين ينحى جانبا عن القيادة في مثل هذه الميادين الحساسة؟ أين هيمنة الدين والعقيدة على الفن؟ وهل روعيت حدود الله يا مسلمون؟ أم فتح الباب على مصراعيه لكل ساقط وساقطة يعيثون في الأرض الفساد وينشرون المعصية بين المسلمين باسم الفن؟ أين هيمنة الدين على السياسة؟ هل تبنى المواقف السياسية في الأمة على أساس عقدي؟ أم أن الدين في واد والمنطلقات في واد آخر؟ نعم إخوة الإسلام، هناك مساجد، نعم هناك لوحات جميلة مزخرفة لبعض الآيات القرآنية تباع في الأسواق، بل حتى تباع في محطات الوقود، ولكنها لا ولن تشفع في تغيير واقع الأمة الحزين اليوم. الأمة تعاني من خصام مخيف لم تعهده في أي من قرونها السابقة أبدا، خصام بينها وبين حقيقة معتقدها، وأصبح انتماؤها للدين انتماء شكليا لا حراك فيه، انتماء شعارات وتمتمات، انتماء بركة فحسب. الدين اليوم لا يحرك جوانب الحياة في الأمة، ليس الدين هو الذي يحرك جوانب الحياة في الأمة ولا يهيمن على مواقفها، ومن ينكر هذا كالذي يحاول حذف نور الشمس بيده. القضية لا تحتاج إلى براهين وأدلة أو وثائق، إنها واقع نعيشه نخالطه نتعامل معه، والله المستعان. أيها الإخوة في الله، لقد تعجب المشركون يوما ما حين رأوا أثر الإسلام الشامل على حياة الأفراد وتدخله في صغائر الأمور، فكيف بعظائمها؟ جاء في صحيح مسلم أن المشركين قالوا لسلمان الفارسي: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. هكذا يهيمن الإسلام، هكذا يصبغ حياة أهله. لقد فقه الصحابة دين الإسلام أحسن الفقه، كيف لا ومعلمهم نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. علمهم أن ينظروا إلى الإسلام نظرة شمولية، فكانوا شديدي التساؤل عن حكم الإسلام في كذا، وموقف الشرع من كذا، ورأي الدين في كذا. لماذا؟ لأنهم لم يحصروا الإسلام في زاوية المسجد، لم يتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل الدين عن الحياة العملية والسلوك اليومي، ولأنهم يحبون دينهم ويشعرون بالانتماء القوي له، هم يبادرون إلى السؤال، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأنفال. كان انتماؤهم إلى الإسلام، إلى عقيدتهم لا ينفك، الإسلام دائما حاضر في ضمائرهم، يترقبون رأيه وينتظرون توجيهاته. كانوا حذرين، لأنهم أدركوا أن انتماءهم لهذا الدين ليس مجرد عاطفة تجاهه فحسب، بل لا بد من نظافة العقيدة من الشوائب والبدع الدخيلة، لا بد أن يبقى الإيمان نقيا صافيا، ويبقى المنطلق صحيحا على منهج النبوة. من أين يتلقون؟ من الكتاب والسنة. كيف يعملون؟ العمل لا بد أن يكون منضبطا بضوابط الكتاب والسنة. كانوا يدركون أن الانتماء لهذا الدين العظيم يقتضي هذه الاحتياطات، وبدون هذه الاحتياطات يصبح انتماؤهم مزدوجا مشتت الاتجاهات. الإيمان ينبغي أن يكون صافيا من الشوائب والبدع. فرغم قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إلا أن شيئا في النفس يتردد عندهم تجاه ما لم يعهدوه من قبل. هكذا نفوسهم حساسة. أخرج البخاري عن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمرا أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن. اشتد بهم القتل، قتل عدد كبير من القراء، وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن، أي مواطن القتال، فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن في مصحف واحد. القرآن مفرق في الصحف وفي صدور الناس وفي اللحاف وغيرها العظم. أراد عمر من أبي بكر أن يأمر بجمع القرآن حتى لا ينتهي جميع القراء دون أن يجمع. قلت: أي أبو بكر لعمر، وهنا الشاهد، كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير، هذا والله خير. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أي علماء أمتي لا يجتمعون على ضلالة، على ضلالة، فكيف بالخلفاء الراشدين إذا اجتمعوا على رأي واحد؟ فلم يزل عمر يراجعني، يقول أبو بكر رضي الله عنه، حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر، وهي مصلحة للأمة كبيرة. قال الخطابي وغيره: يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما لم يجمع القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته، فلما انقضى نزوله بوفاته صلى الله عليه وسلم ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك، وفاء لوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة، فكان ابتداء ذلك على يد الصديق رضي الله عنه بمشورة عمر. إذن فانتماؤهم للإسلام كان صافيا منضبطا. ماذا أورثهم هذا الانتماء؟ أورثهم كذلك أيها الإخوة، أورثهم العزة. انتماء صادق لهذا الدين لا بد أن يورث العزة، عزة عجيبة تفيض عند المواقف. فبعد أن وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على شروط صلح الحديبية، والتي بدت في ظاهرها مجحفة، أتى عمر الفاروق وهو أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ وفي رواية: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: أي عمر، فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعطيه وهو ناصري. هكذا عزة الإسلام انبعثت من أعماق الفاروق فأذهلته عن الوحي الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفذه. جاء في السير كما نقل ابن كثير وغيره أنه لما اشتد البلاء بالمسلمين يوم الخندق، حينما اجتمع عليهم الأحزاب من كل مكان، أراد عليه الصلاة والسلام أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف، رئيسي غطفان، قبيلة غطفان، على ثلث ثمار المدينة، حتى ينصرفا بقومهما، فيؤدي ذلك إلى تخاذل الأحزاب. فاستشار السعدين، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ من كبار الأنصار. فاستمعوا بارك الله فيكم إلى روح العزة الإسلامية في كلام السعدين رضي الله عنهما، تلك العزة التي ما كانت لتكون لولا الإحساس العميق بالانتماء الصادق لدين الإسلام. يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيئا تصنعه لنا فلقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا. فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه، نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السلف. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هو شيء أصنعه لكم. وصوب رأيهما في ذلك رضي الله عنهما. هذه هي العزة التي يحدثها الانتماء في النفس. إخوة الإسلام، مواقف أبناء هذه الأمة المباركة كثيرة، أبرزها مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وهكذا ينبغي أن تكون مواقفنا نحن. أولسنا أبناء هذه الأمة؟ أوليس انتماؤنا خالصا لله وحده ولدينه الخالد ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم؟ فليظهر ذلك إذن. بعد أيام يأتي عيد الضالين، عباد الصليب النصارى، والذين أمرنا نبينا أن نخالفهم ليس في أعيادهم ومناسباتهم الدينية فحسب، بل حتى في أشكالهم وعاداتهم ورطانتهم ولباسهم. فهل من انتماء صادق لدين الإسلام يصد النفس عن غيها، يصدها عن تقليد ذليل مهين لأعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين؟ إن انتماءنا للإسلام يعني انتماءنا لمفاهيم الإسلام، لقيم الإسلام، لتعاليمه، لمعتقداته، ليس انتماء عاطفة، وإنما انتماء مبدأ. مبدأ: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه بر رؤوف الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين المستقيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن قوة أمة الإسلام الحقيقية تكمن في معتقداتها، في عقيدتها. لقد كانت نصيحة لويس التاسع ملك فرنسا، والذي أسر بعد هزيمة حملته الصليبية وبقي سجينا في المنصورة فترة من الوقت، كانت نصيحته لقومه أن إذا أردتم أن تهزموا المسلمين فلا تقاتلوهم بالسلاح وحده، فقد هزمتم أمامهم في معركة السلاح، ولكن حاربوهم في عقيدتهم فهي مكمن القوة فيهم. وقدمت جيوش الاحتلال العسكري إلى العالم الإسلامي تقودها غير العقلية البربرية الصليبية السابقة، عقلية تتمتع بقسط كبير من الدهاء والخبث. وقسم العالم الإسلامي إلى دويلات وأقاليم، وسعرت مفاهيم القومية والإقليمية والتعصب الوطني والعرقي، واستغلت في سبيل تحقيق ذلك جميع الجهود والطاقات في جميع الجوانب الإعلامية والتربوية والدراسية، حتى يضمن الأعداء عدم تلاؤم جسد الأمة الواحد من جديد. بل يبقى ممزقا مشتتا ضعيفا. ويكفي دليلا على ذلك تقرير لورد كامبل الشهير الذي نشر في عام 1907 ميلادية، والذي جاء فيه: هناك شعب واحد متصل يسكن من المحيط إلى الخليج، يقصد المنطقة العربية من العالم الإسلامي، لغته واحدة ودينه واحد وأرضه متصلة وماضيه مشترك وآماله واحدة، وهو اليوم في قبضتنا، ولكنه أخذ يتململ، فماذا يحدث لنا غدا إذا استيقظ العملاق؟ ثم شرعوا في عمليتي الهدم والبناء، هدم معالم الشخصية الإسلامية وبناء معالم الشخصية الأوروبية الغربية، وهو ما أطلق عليه لفظة التغريب، وقصد به طبع المسلمين بطابع الحضارة الغربية والثقافة الغربية، ليتحول انتماء المسلم من الانتماء للإسلام إلى الانتماء للغرب، وبالتالي تتحول الأمة الإسلامية إلى التبعية المطلقة للغرب، وتصبح ذيلا لدول الاستعباد الغربي، وأشيعت العلمنة وجعل لها القيادة حتى ينفصل الناس عن حقيقة دينهم، ويستبدلوا قداسة الدين بقداسة الوطن، بحيث يصير الحكم فيه والبغض من أجله والقتال لأجله فقط، وإنفاق الأموال من أجله، حتى يطغى على الدين، وحتى تحل الرابطة الوطنية محل الرابطة الدينية. وفي ظل هذه الأوضاع السيئة وتحت تأثير هذه اللوثات الفكرية والمفاهيم المنحرفة، ينشأ المسلم هزيل الروح، ضعيف الصلة بعقيدته، يحس بانهزامه أمام الأعداء في كل ميدان، والمنهزم يعتاد تقليد هازمه. ولأحدنا التأمل في أوضاع المسلمين ليلة عيد أعدائهم بعد أسبوع من اليوم، ليتأمل الواحد منا أحوال المسلمين في تلك الليلة التي يحتفل بها الأعداء بعيدهم. كم من بلد مسلم وكم من رجل مسلم وامرأة مسلمة يشاركون النصارى أعداء الله أعيادهم؟ أليست هذه المشاركة وجها من وجوه الهزيمة النفسية والذل وفقدان العزة بالإسلام في بلاد المسلمين في البيت المسلم؟ تقام شعائر الكفر والشرك، ويحتفل الموحدون احتفال عباد الصليب. أين الحياء من الله عز وجل، الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ أم أصبحت هذه الآيات القرآنية هزلا يقال ولا يفقه، كلاما يتلى ولا يطبق؟ كم من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه وقرأناه يحذر فيه أشد التحذير من مشابهة النصارى ويحث على مخالفتهم، وصدق صلى الله عليه وسلم إذ ينبئ بتحقيق هذه الأحوال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ورحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية حين يقول: ليس لأهل الذمة إظهار شيء من شعائر دينهم في ديار الإسلام، ويمنعون من إظهار التوراة، ولا يرفعون أصواتهم بالقراءة والصلاة، وعلى ولي الأمر أن يمنعهم. ليس شعري لو رأى الحال اليوم، أصبح المسلمون أنفسهم في بلادهم يقيمون شعائر النصارى بالنيابة عنه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إخوة الإسلام، يحسب البعض أن الارتماء في أحضان الغرب وتقليدهم هو الحضارة وهو التقدم وهو العصرية وهو السبيل إلى كسب رضاهم وإعجابهم، حتى أن أحد المحسوبين على علماء الشريعة هداه الله للحق تساهل تساهلا عجيبا مريبا، وأفتى فتاوي مشينة في قضايا المرأة يشمئز منها من في قلبه أدنى غيرة لدين الله تعالى. ولا أخالها إلا الهزيمة واليأس من التغيير. أسأل الله السلامة والثبات على الحق، ولا تبديل لكلمات الله، إذ يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والحقيقة أن الثبات على المبادئ والثقة بالمعتقد والتميز بالأخلاق والظواهر الشكلية الإسلامية والتميز بالمفاهيم والقيم الإسلامية الأصيلة والأنفة عن تقليد الغير وخاصة أعداء الملة، لهو الذي يبعث على الإعجاب ويبعث على التقدير حتى من الأعداء. أما التقليد والتشبه بهم فلن يحظى صاحبه إلا على الإزدراء والاحتقار منهم والغضب من الله. وما أقصى وأصدق الموقف حينما يمر المسلم المقلد أو المسلمة المقلدة المتشبهة بالكافرات والمتبرجة في بلاد الغرب، حينما يمران بالغربي المسلم المتميز بزي يبدي فيه إسلامه بعز وفخار، أو بالغربية المسلمة المحجبة العزيزة بحجابها في كل مكان، ما أقسى وأصدق الموقف. فيتضاءل المتشبهون بذلة متناهية وهم المسلمون أبا عن جد أمام عزة من رفع رأسه بالإسلام وتعاليمه مع أنه ليس دينه الذي تربى عليه. عباد الله، أسأل الله تعالى أن يحل هاتان العقدتان اللتان تقيدان الأمة عن الإمساك بالزنا: الانتماء الضعيف للعقيدة ومقتضياتها، والهزيمة النفسية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين من كل ذنب، إنك أنت الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.